الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 من كتاب الفوائد الذهبية، قال: إثبات صفة الاستواء. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في 6 مواضع من القرآن. أولا، معنى استوى على وارتفع وصعد. وقال بعض أهل العلم استقر، وبعضهم انتقدها من جهة أنها قد تتعارض مع إثبات النزول، والصحيح أن لا تعارض، لكن الأولى عدم الخوض في مثل هذه المعاني التي لم تأتي في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا، على ما تقدم مسألة يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش بحركة وانتقال أو ليس بحركة وانتقال. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الأولى في الأعراف والثانية في يونس. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله عز وجل: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم، قال: وقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كلها تكون وقوله. وقوله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، السيدة. وقوله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الحديد. وفي طه: الرحمن على العرش استوى. كل هذه الآيات تضمنت الدلالة على صفة الاستواء لله عز وجل. وصفة الاستواء من الصفات الفعلية، وهي ثابتة بالقرآن والإجماع، ولا أعلم دليلا من السنة للدلالة عليها إلا عند تفسيرها بمعنى العلو. فالأحاديث الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل كثيرة. وفي الآيات دلالة أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، خلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، الراجح وقفه على كعب الأحبار، لأنه يخالف ظاهر الآية: الله خلق السماوات الأرض، خلق السماوات الأرض في 6 أيام، وهذا يجعل الأرض خلقت في 6 أيام. قال: والجمع بين هذه الآيات وقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، بارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. المراد أنه خلق السماوات والأرض في يومين، ثم كان تقدير ما فيها في 4 أيام، فكان تمام الخلق في 6 أيام. وصفة الاستواء صفة حقيقية لله عز وجل، وأجمع العلماء على تفسيرها بالعلو والاستقرار والارتفاع والصعود. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي علا على العرش وارتفع عليه. وقوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، فسرها بعضهم أي قصد إلى السماء، لأن الاستواء هنا عدي بإلى. ونقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الإجماع على ذلك، ويكون المراد قصد إلى خلق السماء من العلو وهو على عرشه. وفسر أهل التعطيل الاستواء بالاستيلاء، فشابهت الجهمية اليهود، حيث قال تعالى آمرا لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أساتهم وقالوا حبة في شعره، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة بالهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله، لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. وتفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل لا يدل عليه العقل ولا النقل. أما النقل فقد تبين أن الاستواء بمعنى الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، وأما العقل فإن الاستيلاء يكون عن مغالبة بين اثنين، أو أكثر. والله عز وجل له الملك المطلق، ثم هو تعالى مستول على جميع مخلوقاته ليس على عرشه فقط. يعني هذا من الرد العقلي عليهم حتى يفهمون، لأنهم يحرفون دلالة القرآن. ودائما إذا نظر يقول لك تناظرنا بتنزيل ولا بتأويل، هم ما يرضوا يناظروا بالتنزيل، يقول لك نتناظر أنا وأنت بالتأويل، فيحرفها على مراده. لكن إذا قلت لهم نتناظر بالتنزيل قد يفرون. وتناقلوا عن الأخطى البيت لا حجة لهم فيه، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. والعجب أن هؤلاء إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قالوا هذا خبر أحد نحن لا نأخذ به في العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات من حديث أنس عند البخاري ومسلم، قالوا نحن لا نؤمن بعذاب القبر لأنه خبر أحد. وهذا البيت لا سند له، واستدلوا به على باطلهم. وهذا من تناقضهم، يردون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي في الصحيحين ويقبلون بيت الأخطل النصراني. وقد أحسن شيخ الإسلام إذ يقول القصيدة المنسوبة إليه رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فهم يقسمون الحديث إلى قسمين أحاد ومتواتر. هذا أول من قسمه بهذا التقسيم هو إسماعيل، يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية، أبوه إمام وجده إمام والطفل هذا معتزلي. والآحاد هو رواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة وربما رواية العشرة، فيدخل فيه العزيز والمشهور والغريب. فكل هذه الأنواع عندهم آحاد، والآحاد عندهم لا يؤخذ به في العقائد. وربما تجد بعضهم يصلي ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وتذهب إليه وتقول له أنت تؤمن بعذاب القبر؟ يقول لا. إذا لماذا تقول أعوذ بالله من عذاب القبر؟ قال يقول لك الحديث هذا في الصحيح، في الصحيح، فنحن نعمل به في باب العبادة ولا نأخذ به العقيدة. هذا من التناقض. وسيأتي الرد على هذه الشبهة بموطنه إن شاء الله تعالى، وتقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر تقسيم مبتدع لم يأتي من قبل السلف، وإنما جاء عن إبراهيم بن كيسان الأصم، وكان من رؤوس المعتزلة الذي قيل في ترجمته كان عن الحق أصم. وعنه إبراهيم بن علي الجهمي، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفرت فيه شروط القبول وهي ستة، أقصد خمسة: الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وإذا كان الحسن يزاد الحسن لغيره يزاد شرط سادس أن يروى من غير وجه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، والذي ذهب بالكتاب إلى هرقل واحد، والمؤذن واحد، والأذان فيه التوحيد. وهذا التقسيم مبتدع رد عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ردا طيبا، وفي كتاب صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد. وهكذا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب أحكام الأحكام، والإمام بن القيم رحمه الله كما مختصر الصواعق، وللشيخ الألباني رحمه الله كتاب في بيان حجية خبر الآحاد، وغيرهم كثير. وهذا المذهب ما زال ساريا متبني حزب التحرير، حيث لا يؤمنون بعذاب القبر ولا يؤمنون بكثير من المغيبات. وحجتهم أن عذاب القبر إنما جاء عن طريق الآحاد، والصحيح أن أحاديث عذاب القبر على اصطلاحهم متواترة لفظا ومعنى. وقد جمعت فيها رسالة عذاب القبر ونعيمه، نعم، وقد جمعت فيها في رسالة عذاب القبر ونعيمه أكثر من 100 دليل صحيح. ثم هم عندما يصلون يقولون اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تقول له لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ يقول لأنه في باب الأحكام وفي باب العبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ومن الذي فرق بين العقائد والعبادات؟ فكلها من عند الله، نسأل الله السلامة. شاهدنا أن تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل يخالف المعقول والمنقول والقواعد والأصول. والاستواء إما أن يعد بنفسه كما قال تعالى، الآن نريد أن نبين لهم أن الاستواء له عدة معاني، لكن من معانيه العلو حتى يخصموا. والاستواء إما أن يعد بنفسه كما قال تعالى، ولما بلغ أشده واستوى. إيش المراد به هنا؟ الكمال، لأنه لم يسبقه حرف من حروف الجر ولا سبقه شيء، عدي بنفسه، عمل بنفسه، فالمراد به الكمال. ومنه استوى الطعام أي نضج، واستوى الزرع أي كمل. وإن عدي بعلى مثل قوله تعالى لتستوى على ظهوره، وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فالمراد به العلو. تقول فلان استوى على المسجد أو استوى على السفينة، فهذا المراد به العلو. فالمراد به العلو، وقد نقل الإجماع على ذلك. وإذا عدي بإلى، قال الخليل بن أحمد استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء، نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد. وإذا عدي استوى بالواو، المراد بها المساواة مثل استوى الماء والخشبة. وكل دليل يستدل به أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل ففيه دلالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وحمده عند خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه، وامداد كلمات من حديث جواري عند مسلم، فلو كان شيء أثقل من العرش لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة أراه فوق عرش الرحمن، ومنه أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه فوقه عرش الرحمن. والعرش جرم مخلوق ليس بالملك كما يفسره المعتزلة والجهمية، فإنهم حينما فروا من إثبات العلو أرادوا أن ينفوا كل شيء يدل عليه، فزعموا أن العرش هو الملك، ويرد عليهم بأوجه كثيرة. الأول قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالعرش محمول، فدل على أنه جرم مخلوق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال ادعوه، فدعوه فقال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول الذي اصطفى موسى على البشر، فقلت على محمد وأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فأثبت العرش قائمة، فلو كان الملك ما كان له قائمة. والقوائم معروفة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله ومن أظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عند من حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، بهذا اللفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والإنفاق هو لليمين، هذا مقلوب في صحيح مسلم، مقلوب في صحيح مسلم. نعم، عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم فالعرش له ظل ويحمل وعظيم واسع وهو سقف الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهدا في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حديث أبي هريرة عند البخاري. فدل هذا على أن العرش مخلوق لله عز وجل، وأن الله مستوى على العرش استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو غير محتاج إلى العرش. لأنهم يقولون إيش يعني الله محتاج إلى العرش حتى نقول الرحمن على العرش استوى؟ فيبين لهم أهل السنة أنه غير محتاج إلى العرش، وهو غير محتاج إلى العرش. فمن زعم أن الله استوى على العرش لحاجته إليه فقد كفر، ومن زعم أن العرش يحويه فقد كفر. فالله عز وجل هو الذي يقيم الخلائق، فهو الحي القيوم، فحملة العرش والعرش بحاجة إلى الله عز وجل. وأيضا يقولون لو قلنا بأن الله على العرش لزم أن يكون العرش يحويه، فهذا لا يلزم، نحن نقول الرحمن على العرش استوى كما قال، ونؤمن أن الله هو الكبير العظيم الواسع المجيد سبحانه وتعالى. تنبيه ما يسميه أصحاب الهيئة الجديدة بتمدد الكون وما استدل به الزنداني ومن إليه بقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي نوسعها الآن، والآية قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وإنا لموسعون أي أوسعناها، فمؤدى قول الهيئة الجديدة سمون هكذا بأصحاب الهيئة الجديدة الذين يتكلمون عن علم الأرض، على أن الأرض مركز العالم ويحيط بالأرض 7 كواكب سيارة وهي الأرض ومن حولها من الكواكب هي مجموعة شمسية لهذا الشمس التي نراها، وهذه الشمس التي نراها ويأتينا حرها، وهذا القمر هو عبارة عن مجموعة واحدة من ملايين المجموعات الشمسية في مجرة درب التبانة، ومجرة التبانة ما هي إلا واحدة من هذه المجرات في هذا العالم، فليس عندهم سماء، يعني لما قالوا بهذه الأشياء يريدون أن يتوصلوا ألا سماء. الآن أين السماء الدنيا عندهم؟ ما عندهم سماء دنيا، لأن هذا العالم عبارة عن مجرات، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه هو من جزء من مجرة درب التبانة، ودرب التبانة هذا يتكون من مئات بل آلاف ربما الكواكب السيارة التي يدور بعضها حول بعض كالأرض وبقية الكواكب تدور حول الشمس، هذا قول باطل. الله عز وجل قد أخبر أن الأرض ثابتة والشمس تسير إلى غروبها وشرقها. فليس عندهم سماء، ألم نخبر أن السماوات 7 وأن بين كل سماء وسماء مسافة واسم كل سماء كذا، أين العرش؟ ليس عندهم عرش، فمؤدى قولهم إنه لا سماوات ولا عرش ولا إله مستوى على العرش تعالى الله عن قولهم، وهكذا جاءوا بنفي الاستواء لنفي العلو، وقالوا بالحلول والاتحاد لنفي العلو. وقد ذكر في كتب المدارس أي الله معنا في كل مكان، وهذا عنوان باطل لأن فيه إجمال وصاحبه قاصد لهذا، لأن أكثر من يتولى الإشراف على مناهج المسلمين إما أشاعرة وإما معتزلة وإما شيعة وإما أخوان جهال لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون باب الأسماء والصفات، ولهذا كان من الضلال البعيد وضع هذا العنوان يدرس لأبناء المسلمين في الصف الثالث الابتدائي بمجرد ما يعقل الطالب، إذا بهم يقررون الله معنا في كل مكان. فيا طلاب العلم زرعوا العقائد الصحيحة بين الناس وعرفهم أين ربك، أين ربك، واذكر له حديث معاوية من الحكم السلمي رضي الله عنه عند مسلم قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها، قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فبث العقائد أمر مطلوب، لا سيما والمجتمعات مغلغلة بالأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لا تظن أن هذه الفرق كانت في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقط، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، كانوا في زمن أحمد رحمه الله وهم الآن أشر وأكثر، ولهم وسائل منها التلفزيونات والدشوش والفضائيات والإنترنت والإذاعات والصحف والمجلات والجامعات، كلها تخدم مصالحهم إلا ما رحم ربي، وتنشر كتبهم، يقرر في الجامعة صنعاء على جميع الطلاب كتاب المذاهب الإسلامية لمحمد زهرة ويسمونه الإمام الأكبر، هذا الكتاب يقرر مذهب الأشاعرة، ماذا تتوقع من إنسان في الجامعة بدوي بعضهم في الفيزياء وبعضهم في الكيمياء دخل الجامعة وقرروا عليه دراسة كتاب المذاهب الإسلامية المعاصرة، ويجد أن محمد أبا زهرة يقرر مذهب الأشاعرة ويلمز ويتكلم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي دعوة شيخ الإسلام بن تيمية وفي طريقة السلف، وذكر في كلامه على الصفات والصحيح في هذا أن المذهب الحق هو ما ذهب إليه الماتريدي وقرره ابن الجوزي، وإن كان ابن الجوزي حنبلي إلا أنه قد زل في هذا الباب وصار على طريقة غير مرضية. الشاهد أن الإنسان يهتم بالعقيدة حتى ولو أعطيت محاضرة في فضائل الطهارة، استطعت أن تدخل فيها العقيدة تدخل العقيدة، أعطيت محاضرة في بر الوالدين دخل العقيدة، أعطيت محاضرة في صلاة الأرحام دخل فيها عقيدة، أيش يضرك؟ وليس من صلاة الأرحام أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين لعمل السحر من أجل أن يقع التآلف والتراحم، متكلم عن هذا، والرحم معلقة بالعرش، ومعلوم أن العرش سقف الجنة والله عز وجل مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وهكذا تكلم في العقيدة وفي التوحيد لأنه إذا صلح العقيدة والتوحيد صلح كل شيء، وإذا فسد العقيدة والتوحيد فسد كل شيء. هذا البلاء في اليمن الآن وفي سوريا وفي غير ذلك من البلدان سبب فساد العقيدة. لما انتشر الرافضة في البلدان فسدت عقائدهم، استباحوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين والثورة على المسلمين وغير ذلك من الأمور. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة الصحيحة، والحمد لله رب العالمين.